قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلت معكم في حديثنا حول تحريف القرآن الكريم عند الشيعة، ووقفنا معكم في الحلقة الماضية عند الكلام وإثبات تحريف القرآن الكريم عند الشيعة من كتبهم ومن تفاسيرهم، ونقلت لكم من أقوال أهل السنة القدماء على أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم. لكن يا ترى كم هي أنواع التحريف القرآن الكريم عند الشيعة؟ إنهم لا يقولون بتحريف واحد ولا بقسم واحد من أقسام التحريف، بل لهم أنواع في التحريف. النوع الأول من أنواع التحريف تحريف بالزيادة لزعمهم النقص في القرآن الكريم، فيزيدون في القرآن الكريم أشياء لأنهم زعموا أن الصحابة رضوان الله عليهم حذفوا تلك الزيادات من القرآن الكريم. قال أبو عبد الله: إن في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن كانت في أسماء الرجال فألقيت، يعني كانت في أسماء أناس حذفت. وسبق أن تحدثنا أن الحذف لشيئين، إما أسماء رجال من أهل البيت حذفوها، وإما أسماء رجال من الذين ذموا حذفت. هذه دعواهم. ويقول المفيد: أقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. هذا في أوائل المقالات صفحة 93. والزيادة أربعة أنواع: إما زيادة سور، وإما زيادة آيات، وإما زيادة كلمات، وإما زيادة حروف. أما زيادة السور، ما هي السور الزائدة التي يقولون أن هناك سور أو التي يزيدونها السور يزيدونها في القرآن الكريم؟ السورة الأولى يسمونها سورة النورين، ونصها، اسمع إلى هذه السورة ما نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين اللذين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم، نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. هذه سورة ذكرها المجلسي في تذكرة الأئمة صفحة 16 إلى صفحة 20، وذكرها النور الطبرسي في كتابه الذي هو فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وعندهم السورة الثانية تسمى سورة الخلع، ونصها كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. هذا في تذكرة العلم للمجلس من صفحة 19 إلى صفحة 20. السورة الثالثة سورة الحفد، ونصها كما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى نقمتك، إن عذابك بالكفار ملحق. تذكرة الأئمة للمجلس صفحة 16 إلى 20. ويزيدون آيات في القرآن الكريم، ومنها تسمى آية الولاية، هذه ذكرها النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. ويزيدون كلمات، فمنها كلمة علي، فقد زعموا أنها سقطت من القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر عن أبي جعفر قال: نزل جبريل بهذه الآية الكريمة على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي، زادوا كلمة في علي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله. هذا في الكافي، في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 484، وقد عقد فصل، عقد فصل في هذا الكتاب، فصل نستعرض بعض صفحاته ولا نقرأها لأنها كبيرة وطويلة، لكن هذه صفحات كثيرة جدا في كتاب الكافي المجلد الذي هو يتكلم عن الأئمة، يعني في أصول الكافي، في أصول الكافي صفحات كثيرة. نعم، لعلنا نذكره فيما بعد. أيضا كلمة ولاية وكلمة أئمة وآل محمد، وعن أبي عبد الله قال: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. هذا في أصول الكافي المجلد الأول 481. أي نعم، هذه التي كنا أشرنا إليها قبله، هذا الفصل. هذا فصل فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية، وذكر صفحة 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحات، 10 صفحات، 11 12 صفحة، 13 صفحة، 14 صفحة، هذه كلها 14 صفحة أو ورقة، عفوا 14 ورقة، هذه في الآيات التي نزلت في الأئمة. يقول الآية معناها مثل هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي. هذا الكتاب كله للطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى، أصول الكافي الذي يعتبرونه أهم الكتب عندهم بعد كتاب الله، ومثل صحيح البخاري عندنا، هذا الكتاب ألف للطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا في هذه الصفحة: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما، هكذا نزلت والله، هكذا يقول. قد يأتي واحد يسأل سؤال، وهذا سأله مرة بعض الشيعة، جلست مرة مع بعض الشيعة فقلت له: أنتم تقولون بتحريف القرآن الكريم. قال لي: وأنتم السنة تقولون بتحريف القرآن الكريم. قلت: كيف؟ فذكر لي مسألة قراءة القرآن الكريم، اختلاف القراءات والناسخ والمنسوخ. فقلت له: يا أخي، مسألة الناسخ والمنسوخ تختلف عن الحذف، عن التحريف، من وجهين: لأن التحريف فعل العباد، التحريف عمل الناس، والنسخ فعل الله عز وجل، لأن الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فلا يمكن أن يساوى بين فعل الله عز وجل الذي وقال ما ننسخ من آية أو ننسيها، وبين فعل العبد الذي هو تحريف القرآن الكريم. والله قد أثبت النسخ، قال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. لا يمكن. النسخ يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحريف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. القراءات هي أيضا قرآن، وهو في حياة النبي، ما في قراءة للقرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التلبيس الذي يذكرونه، يعني مسألة القراءات، القراءة هو قرآن، هو كلام الله، حتى القراءة هي كلام الله إذا صح سندها وجاءت بالتواتر. فلا يمكن التلبيس، لأن التحريف فعل الناس والنسخ فعل الله. النسخ يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التحريف لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ويقول عن أبي جعفر قال: نزل جبريل بهذه الآية هكذا: إن الذين ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم. أصول الكافي 492، يعني في الفصل الذي أشرنا إليه. أيضا النوع الثاني من أنواع التحريف عندهم الإبدال، لزعمهم أن في القرآن تحريفا بالإبدال، يعني بدلوا شيء مكان شيء. ولهذا ذكر النوري الطبرسي تبديل، ورووا رواية عن الهيثم ابن عمرو التميمي قال: سألت أبا عبد الله عن قوله تبارك وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقال ليست هكذا ليست هكذا تنزيلها، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. شوف التحريف، بدل ما كانت إلى حرفوها إلى كلمة من المرافق، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه. هذا في كتاب تهذيب الأحكام للطوسي المجلد الأول صفحة 57. ويقول النوري الطبرسي الفائدة التاسعة أو النوع التاسع من التبديل والتحريف، تبديل الكلمة بكلمة كتبديل آل محمد بعد قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا يقول النور الطبرسي. ومما يدل على أنهم يعتقدون تحريف القرآن الكريم، وأن نور الطبرسي الذي قال هذا الكلام في معاصرون اليوم يقولون هذا الكلام، وليس هناك أحد يردعهم ولا يرد عليهم. فأحدهم يطلع على قناة الأنوار الفضائية ويقول آية ويقولها محرفة ويزعم أن الصحابة حرفوها، لكن ماذا قال له الشيعة؟ لا يزالون ممكنين له، يلقي دروسا في المسجد وعبر القنوات الفضائية، وكمال الحيدري لم يعترض، وعلي الكراني لم يعترض، ولا علي خامنائي كذلك يعترض، ولا علي السيستاني يعترض أبدا، يدل على أنهم متواطئون. لكن واحد منهم يقول بالتحريف وغيرهم يقول بعدم التحريف. فنريد أن نسمع الآن كلام القزويني وهو يقول بتحريف القرآن الكريم، ويقول أن هناك حذف في القرآن الكريم، فاستمعوا حفظكم الله. ماذا يقول؟
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها. خلص أنا بعد ما أعلق، أنا بس أقول لك كلام، لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندودون القرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، في طبيعي ما يصرف لهم.
إذن ماذا كان تعليق هؤلاء المستمعين؟ تعليقهم اللهم صل على محمد وآل محمد. هل هناك من يرده ومن يردعه عن هذا القول الذي قاله؟ لا، إنما التسليم. يقول لهم القرآن محرف، قالوا اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول لهم في نقص في القرآن، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا عقلاء، يقول لكم في نقص في القرآن الكريم أن الصحابة حذفوا آيات من القرآن الكريم، تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد. الميكروفونات هذه التي رصت أمامه ما يستحقها وما يستاهلها. يا أيها العقلاء، القرآن الكريم يطعن فيه، يا علي الكوراني يا كمال الحيدري، أرجوكم رجاء ردوا على هذا. أريد كلمة واحدة، إن كنتم منصفين، إن كنتم تحترمون كلام الله سبحانه وتعالى، قولوا له لا يجوز، هذا حرام، أن يقول أن الصحابة حذفوا آيات من القرآن الكريم وكانت فيه آل محمد لكن حذفوها. هو ما يريد يعلق، لأنه لو علق سيفتضح، لكن ما تحتاج إلى تعليق، الأمر واضح، الأمر واضح لا يحتاج إلى تعليق. فإذا أيها المشاهد الكريم، سمعت ماذا قال وأنت الحكم في هذه المسألة. النوع الثالث تحريف الترتيب، لزعمهم وقوع التحريف في ترتيب آيات وسور القرآن الكريم. وهذا كتاب الإرشاد المفيد، كتاب الإرشاد للمفيد، يقول فيه هذا الكتاب إرشاد المفيد، يقول فيه وروى جابر عن أبي جعفر أنه قال إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط لمن يعلم الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله، فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف. يعني القرآن اللي موجود مع المهدي المنتظر في السرداب ترتيبه يختلف عن هذا القرآن الكريم الذي مع المهدي في السرداب جديد. الذين هم حفظت القرآن اليوم يصعب عليهم، لأنه سيأتي على خلاف الترتيب الذي حفظوا عليه. إذن هم يزعمون، وهذا ما صرح به علي الكوراني على قناة آل البيت، زعم أن القرآن ترتيبه غلط، وأن آية اليوم أكملت لكم دينكم ليس ترتيبها ولا وضعها بين السور في سورة المائدة. هكذا يا عقلاء يزعمون أن ترتيب القرآن الكريم غلط. أيضا تحريف النقصان لزعمهم وقوع التحريف بالزيادة كما نقل النوري الطبرسي عن إلى علي بالسند إلى علي قال قوله رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي للصلاة حتى أجمعه، هذا في كتاب فصل الخطاب. تحريف التفسير والمعاني. ولهذا يقول نعمة الله الجزائري مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا هناك تحريف تفسير، تفسير معاني يعني يأتي إلى الآيات التي فيها تحريم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيقول أن الشرك معناه هو شرك في الإمام، يعني لئن أشركت مثلا، لئن أشركت لا يحبطن عملك. هذا معلوم لدى عموم المسلمين أن معنى لئن أشركت لا يحبطن عملك معناه أشركت بعبادة الله، لا، لكن عند الشيعة ما هو؟ لئن أشركت بولاية علي. من يقول هذا الكلام؟ هل يقول عاقل؟ نريد أن نسمع الآن من علي الكوراني وهو يصرح أن الشرك معناه الشرك في الإمامة، يعني إذا جعلت إماما بدل علي أنت مشرك، بمعنى أن الأمة كلها مشركة لأنها جعلت أبا بكر بدل علي، يعني أشركت مع علي إماما آخر، هذا معنى الشرك عندهم. إذن معاني الآيات يحرفونها. نريد أن نستمع الآن إلى علي الكوراني وهو يقول ويفسر معنى قول الله لئن أشركت لا يحبطن عملك، وإلى هذا النص.
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهم به مشركون. كيف يؤمن بالله وهو مشرك؟ نعم نعم، مؤمن بالله بشرط، يؤمن بالله، يؤمن بالله ورسوله، لكن أنا أريد ليكون الخليفة ليس من عترتك، من قريش، لازم الخلافة لكي تكون لقريش، هذا شرط، نوع من الشرك. ورد عندنا أنه قالوا أشرك مع علي فيها، وأن قوله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عملك تخص الخلافة، أشرك غيرها والسعها تتسع. قال لا.
إذن سمعتم ماذا يقول؟ لئن أشركت في ولاية علي. إذن الأمة باعتبار علي الكوراني كلها مشركة، لأنها تقول أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وليس علي رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تحريف لكلام الله. إذن ما معنى الآيات التي نزلت في تحريم الشرك؟ كل آية نزلت في توحيد الله وعبادة الله وتحريم الشرك في عبادة الله صرفوها إلى الإمام. فالتوحيد أن تكون علي هو الإمام، يعني لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني لا تجعلوا إمامين اثنين. لئن أشركت يعني في ولاية علي غيره لا يحبطن عملك. اعبدوا الله، ما معنى هذه الآيات؟ إذن وهل يقف الحد عند هذا؟ لا، حتى الصلوات حتى العبادات، ما معنى الصلاة؟ معناها الإمام. معنى الزكاة كذا، معنى العبادات. نريد أن نعرف وأن نستمع إلى نماذج من هذا الرأي وهو تحريف كلام الله، تحريف المعاني. فلنستمع الآن إلى الفهيد وهو يقول أن الأئمة هم الصلاة، فاستمعوا حفظكم الله ورعاكم.
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والصلاة. الإمام الصادق يقول نحن الصلاة، نحن الصلاة. وهذا ما أقول لك إياها قوترة حتى تستغرب وتستعظم منهم، قالوا ونحن الصلاة. الصلاة فرع من فروع الدين، والإمامة أفضل، والإمامة أفضل من الصلاة، بل تتشرف الصلاة أن تكون منسوبة لهم صلوات الله وسلامه عليهم. كل التكاليف الشرعية لو جيت وحطيتها في ميزان وحطيتها في معيار كلها قوامها ما تجي ضربة.
إذن الصلاة ما معناها؟ هي الإمام. إذن ما في داعي تصلي، ما في داعي تصوم، لأن الصلاة هي الإمام والشرك هو الإمام وكل العبادات هي الإمام. إذن الدين والقرآن كله إنما جاء للإمام. هذا تحريف يا إخوة لكلام الله سبحانه وتعالى. نحن ما أحببنا أن ننقل من الكتب فقط، أتينا بالكتب وأتينا بأصواتهم، طيب ماذا نفعل؟ بعض الناس لا يصدقون، نتكلم معهم ونقول لهم الشيعة يحرفون دين الله، قالوا لا أنتم تفترون، لعلها أسباب سياسية، لعل لها مآرب أخرى. هؤلاء يشهدون على أنفسهم، ما تكفيك شهادتهم على أنفسهم؟ لكنهم يهربون من المناظرات. والله لو تناظروا مع علماء السنة لرأيت أمرا منكرا من أقوالهم ومن هروبهم ومن تلبيساتهم، لكنهم الآن حاولوا أن يهربوا لئلا يفتضحوا أمام الناس بكذبهم ودجلهم. إذن هذا نوع من أنواع تحريف المعاني لكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا هل الشيعة كلهم يقولون بتحريف القرآن الكريم؟ هذا السؤال لك الحق أن تسأله. تقول يا أخي الشيعة ما يقولون بتحريف القرآن كلهم؟ أقول لك صحيح، الشيعة كلهم لا يقولون بتحريف القرآن الكريم، لكنها أدوار. واحد يقول بتحريف القرآن الكريم والثاني يقول لا ليس محرفا. واحد هذه يؤدون أدوار، واحد يقول محرف والثاني لا يقول محرف. طيب هل النتيجة واحدة؟ نعم النتيجة واحدة عندهم، وهم أنهم يزعمون أن القرآن محرف، لكن الذي يقول ليس محرفا لماذا يقول هذا الكلام؟ يقوله تقية. ولهذا قال نعمة الله الجزائري: مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطلقوا على صحتها، يعني الروايات التي تقول بتحريف القرآن الكريم والتصديق بها، نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسي، وحكموا بأن ما بين الدفتين المصحف هو القرآن المنزل لا غير، ولم يقع فيه تحريف ولا تبديل. هذا في كتاب الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 357. إذن كيف نجيب على الذين قالوا أن القرآن ليس محرف؟ في ناس قالوا القرآن ليس محرف، هل نكذبهم؟ نقول لا أنتم تكذبون، بل القرآن عندكم محرف. لماذا أنكروا وقالوا القرآن ليس محرف؟ لعدة أسباب. السبب الأول الذين قالوا ليس محرف إنما قالوه تقية، خداع، كذب، تلبيس على الناس، وإلا فهم في قرارة أنفسهم يعتقدون أن القرآن محرف لكن أرادوا التلبيس على الناس. ولهذا قال الطبرسي، قال: ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل وما يجري في هذا المجال لطال وظهر ما تحضر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء. الاحتجاج للطبرسي، كتاب الاحتجاج للطبرسي الذي هو هذا، يقول لولا أني أخاف من التقية ممكن كنت أظهر أشياء لا يمكن إظهارها الآن. ويقول الجزائري: والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم، أي الذين قالوا أنه ليس محرف، لأجل مصالح كثيرة، مصلحة سياسية، مصلحة اقتصادية، مصلحة ثقافية، مصلحة سمعة، مصلحة لألا يتوقف المد الشيعي إلى الناس، لأنهم يريدون الشيعة تكتسح الساحة. فإذا جاءوا يقولون للناس نحن نقول بتحريف القرآن، خلاص الناس لا يقبلون كلامهم ولا أحد يصدقهم، لكنهم يريدون أن يلبسوا على الناس أنهم يؤمنون بالقرآن وبصحة القرآن الكريم. اسمع ماذا قال نعمة الله الجزائري: والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأجل مصالح كثيرة، منها سد باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا في القرآن فكيف جاز العمل بقواعد وأحكامه مع جواز لحوق التحريف لها. هذا في كتاب الأنوار النعمانية المجلد الثاني صفحة 358. صحيح نفس السؤال، إذا كان القرآن محرف فلماذا تصلون؟ ماذا تقرؤون في صلاتكم؟ كيف تحجون؟ كيف تزكون؟ من أين تأخذون أحكام دينكم؟ هل تعبدون الله على صح؟ هل القرآن الآخر الذي كتبه علي والذي موجود مع المهدي موجود عندكم الآن؟ لا شك ولا ريب أنه لا موجود لا قرآن ولا موجود مهدي، وإنما هي أهواء وأوهام في عقولهم. أيضا الذين أنكروا تحريف القرآن الكريم يوجد في كتبهم ما يدل على تحريف القرآن الكريم، ولو أخذنا نماذج من ذلك، مثلا الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق هذا في كتابه الاعتقادات هو أكثر من أنكر وقوع التحريف في القرآن الكريم، وإذا أرادوا أن يمثلوا بأحد ينكر التحريف ويقول ليس هناك تحريف في القرآن الكريم يقولون الصدوق لا يقول بتحريف القرآن الكريم في كتاب الاعتقادات. فلو نظرنا إلى الصدوق في كتاب الاعتقادات فإنه يقول بالتحريف لكن بطريقة ذكية. سأقرأ ما يقول الصدوق في كتاب الاعتقادات، وهذا كتاب وثيقة مصورة من كتاب مصنفات الصدوق، وبالضمن تلك المصنفات كتاب الاعتقادات. يقول: وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، ولإيلاف وألم ترى كيف سورة واحدة، ومن نسب إلينا أن نقول أنه أكثر من ذلك فهو كذاب. هذا في كتاب الاعتقادات للصدوق، وهي موجودة أمامك أيها الأخ المشاهد. بل نقول، ثم ذكر أسطر ثم قال: بل نقول أنه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآن، قد نزل الوحي الذي ليس بقرآن، ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار 17,000 آية. لاحظ، هذه سنحتاجها بعد قليل، هذه العبارة. نعم. ثم يقول الصدوق، قال: ومثل هذا كثير كله وحي ليس بقرآن، ولو كان قرآن لكان مقرونا به وموصلا إليه. ثم قال: غير مفصول، كما كان أمير المؤمنين جمعه فلما جاء به قال: هذا كتاب ربكم كما أنزل على نبيكم، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، فقالوا: لا حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي عندك، فانصرف وهو يقول، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذن الصدوق في كتاب الاعتقادات يثبت على أن القرآن جمعه علي وجاء به إلى أبي بكر الصديق فرفضه أبو بكر، إذن هو يقول بتحريف القرآن الكريم لكن بطريقة ملتوية. إذن حتى الذين يقولون بعدم التحريف هم يقولون بالتحريف، وإن شاء الله نكمل هذا الموضوع في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.